انتم جيل مهم تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لان نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى انتم امل هالبلاد، انتم مستقبلها،
وانتم السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا امل الملا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم سهلة مستمعي إذاعة الأولى في برنامجكم عيال البلاد، برنامجكم الحواري الوطني، ودائما لكم رأي فيه على رسالة نصية 4477، كان بتشاركونا النقاش أو حتى من خلال الواتساب على 0522221074. في حلقتنا اليوم إن شاء الله بنرمس عن مواضيع مختلفة، أهم شيء أكيد بنذكر كل الأخبار اللي تهمكم، أخبارنا المحلية من خلال حلقة اليوم خبركم عنها أول بول. نرمس في ساعتنا الأولى إن شاء الله عن كتابة السيرة الذاتية، أما في ساعتنا الثانية بنرمس شوي عن ذكريات الطفولة وخاصة ذكريات المدرسة، فرباكم تشاركونا مستمعينا شو من ذكريات تذكرونها أيام المدرسة على 4477 وإن شاء الله نقرأ رسائلكم. نبتدي في موضوعنا الأول اليوم، يعني يمكن بنرمس عن أهم ورقة بتكون عندك يوم بتتخرج من عقب شهادتك اللي هي السيرة الذاتية. الصورة الأولى اللي بترسمها الجهة اللي تدور عن موظفين هي عبارة عن ملخص عن كل شيء أنت تقدر تسويه وتقدر تقدمه في العمل وحتى في الحياة الاجتماعية، وحتى يمكن أنك تنقبل أو ترفض حسب اللي تكتبه في سيرتك الذاتية. إذا كتبتها بطريقة صحيحة ممكن توصلك للمكان اللي تبغى توصله بكل أريحية وبكل سلاسة، والعكس صحيح ممكنها تبعدك عن هدفك، توجهك لاتجاه ثاني. طبعا شيء بعض الأخطاء اللي نحن نقوم بها لا شعوريا يوم نقدم مثلا على وظيفة أو حتى يوم نعدل السيرة الذاتية قبل أن نطرشها، ونستغرب يوم الجهات ما ترد تتواصل ويانا. فشيء أخطاء معروفة وأخطاء شائعة يطيحون فيها أغلب الشباب اللي يدورون عن وظائف، ممكن تكون بسيطة بالنسبة لهم لكنها في الواقع تكون هي سبب الرفض. ومثل ما قلنا العكس صحيح، يعني السيرة الذاتية يمكن تنكتب بطريقة واضحة بطريقة صحيحة، فهي تعرف عن صاحبها وتزيد من فرصها فإنه يحصل على الوظيفة. يعني ورقة وايد مهمة، اليوم نتعرف وياكم إن شاء الله على هاي الأخطاء، نعيد كتابة سيرتنا الذاتية بالطريقة الصحيحة، ونتعرف بعد على النقاط اللي تخليها فعالة وجذابة أكثر لجهة العمل. اللي عنده تحدي في هالموضوع يتسمعنا ويا ضيفتنا، واللي عنده بعد أي اقتراح أو حلول أو أمور ممكن تساعدنا اليوم في كتابة السيرة الذاتية، شو من الأشياء اللي أنت عقب ما توظفت مثلا قالوا لك صراحة نحن شفنا هالشيء موجود على سيرتك الذاتية وقررنا نحن نوظفك أو نقابلك، فشو من الأمور اللي حابين أنتوا تنصحونا بها مستمعينا على 4477 عشان نفيد فيها غيركم. بنطلع فاصل الحين وردي لكم إن شاء الله مكملين وياكم، تريونا
عيال البلاد.
اليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعا، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. نحمد الله على هذه النعمة أولا وثانيا. لازم تكون هناك قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه.
احنا نتشرفكم وبالمراكز اللي وصلتوا لها، ولا اريدكم ان تنظروا اقل من رقم واحد.
رسالة انسانية حملتها الامارات من قيام الاتحاد وتستمر في فعلها وإضافة المزيد.
الخطط الذي وضعت في دولة الامارات ماشية حسب المخطط،
لان انا مسؤول، اذا قصرت فانا الذي سأحاسب، حاسبوني قبل أن يحاسبني رب العالمين.
أثبتت حكومة دولة الإمارات قدرتها العالية على أنها تتأقلم مع مختلف القضايا.
سلومنا وثائقي خاص عن إنجازات الدولة ويعاش عبيد المهيري كل اثنين الساعة 9 الضحى والإعادة الثلاثة الساعة 4 العصر.
أرباب إيد فلوس.
إن شاء الله. حاضر، تفضل.
مشكور أرباب.
سويت؟
عطيت هذا الفقير صدقه.
غير الودية لا تعطي اللي يطلبون في الشوارع.
يا حليلة فقير.
صحيح، لكن أول شيء الحكومة مانعة، لأن معطاك لهم يأثر على وايد أشياء، وإذا تبغي تتصدق في ضروب وايدة، ومنها برنامج زايد الخير على إذاعة الأولى، حتى لو بتصدق بربي.
على 4477 وعشر ربي يرزقنا ويرزقكم من أوسع.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 عقب المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
الأولى منكم وفيكم.
من بدع دارنا
البارحة في الثلث الآخر من الليل، اتذكرت نفسي ليال جميلة، أيام بيت الشعر ويا المعاميل، وبن يصفى ثم ينضاف هيله، وضوء إذا شبت تدل المضاليل، تنور ظلام الليل دايم شعيله. البارحة في الثلث الآخر من الليل اتذكرت نفسي ليال جميلة، أيام بيت الشعر ويا المعاميل، وبن يصفى ثم ينضاف هيله، وضوء إذا شبت تدل المضاليل، تنور ظلام الليل دايم شعيله، مجلس ويلفونه خيار الريايل، ما تنوجد فيهم نفوس ثقيلة، ما بين برزتهم تطوف الفناجيل، مقنده والصوع عنهم تزيله، ما بين برزتهم تطوف الفناجيل، مقنده والصوع عنهم تزيله، بدو سوالفهم تزيل التعاليل، وتشل من الخاطر هموما طويلة، للضيف يدون المواجيب بالحيل، تحصل مطالبه ولو مستحيلة، يفاولونه در عرب مباهيل، ريحة لبنهن كالزفور النفيلة، يفاولونه در عرب مباهيل، ريحة لبنهن كالزهور النفيلة، يرعن زهر نبت ربا في مسايل، تسرح بهالغزلان حرة يفيلة، اتمر ليلتهم بخير وتساهيل، ما يرقدون الليل إلا قليلة، وقبل انبلاج النور تسمع تهاليل، ذكر الله اللي مدهم بالفضيلة، ماضي جميل وبه معاني وتبجيل، معايشة هي بر النفوس العليلة. عايض بالخطروش
من بدع دارنا.
يلا يا عزيز، 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 يلا يا
عزيز. الأولى 107.4.
أنتوا جيل مهمة، تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن، ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها،
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ويا مرحبا بكم. سهلة نرمس عن موضوع كتابة السيرة الذاتية، طبعا من أهم الأوراق أو من أهم الأمور اللي لازم تكون عندك يوم تبغى تدور أو تقدم على وظائف، كانك خريج مدرسة، خريج ثانوية عامة يعني، أو خريج جامعة، خريج بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، تحتاج السيرة الذاتية. أنا خريج جديد مثلاً وما عندي خبرة، شو من الأمور عيل اللي أضيفها في سيرتي الذاتية؟ طبعاً ما يصير تقدم على شيء وتكون سيرة ذاتية فاضية. فهاي الأشياء اللي نحن بنتناقش فيها إن شاء الله اليوم، شو من الأخطاء، الأشياء اللي لازم ما تحطها في السيرة الذاتية، شو من الأمور اللي لازم تذكرها، ومنها طبعاً الكثير اللي بتخبرنا أكثر عن هالموضوع الأستاذة أسمة عقيل العوضي. أستاذة أسمة مدربة وخبيرة تنمية بشرية. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة أسمة.
أهلاً، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة، حياك الله، ونشكرك على تواجدك ويانا اليوم في البرنامج.
الله يحييك.
أستاذة، مثل دايماً حابين حن نستفيد من خبرتك في هذا المجال ونسألك بداية، شو هي أبرز مكونات السيرة الذاتية اللي لازم تكون موجودة؟
السيرة الذاتية هي عبارة عن أداة تسويق، يعني أنت تسوقين حد نفسك من خلال هاي السيرة.
حل.
المفروض أني أنا أضمنها أشياء تعرفون فيني، يعني مثلاً أحط فيها معلومات شخصية، أحط فيها معلومات التعليم اللي هي الشهادات اللي أنا خضيتها بالأحدث، أحط زين خبرات العملية، هل أنا اشتغلت مثلا في مكان سنة سنتين، دخلت خبرة، اشتغلت في مكان، بعد أحط هالأشياء بأحدثها، دائما أحط أحدثها، التدريبات اللي خضيتها، الدورات اللي حضرتها، هي نسميها معلومات تدريب، العضويات اللي مهنية، يعني أنا مثلا محامي، أنا مع جمعية المحاميين، أحط فيها في هالشيء على حسب الجمعيات اللي أنا بعد ساهمت فيها، أحطها الجوائز، شهادات التقدير، إذا أنا مؤلف، مؤلف كتاب، كتابين أحطهم، مهارات اللي عندي، ومعلومات إضافية، أي معلومة أنا أشوف إنها مفيدة أحطها.
جميل. طبعا ذكرتي معلومات، يعني في ناس مرات يحطون معلومات غير حقيقية، هل هذا الشيء مسموح أو لا؟
الجهة اللي بتتلقى السيرة الذاتية تعتقد أن المعلومات هاي صحيحة، لكن إذا اكتشفت أن المعلومة غير صحيحة، حتى لو كنت موظف من حقها تفصلك. إذا الأفضل تكون معلومة صحيحة، ما أحط معلومة غير صحيحة، يعني شو بستفيد أنا حطيت معلومة غير صحيحة؟
يعني ممكن الواحد ينفصل بس بسبت هاي المعلومة الخاطئة اللي حطيت.
طبعا طبعا.
طبعا أستاذة أسماء، يمكن شيء بعض المعلومات لو حطيناها يكون مفعولها عكسي أو مثلا تأثر بشكل سلبي علينا، فلو تعطينا أمثلة على هاي النقطة.
معلومات عكسية مثل شو مثلا؟ أنت الحين بتقدمين سيرة ذاتية، شو تعتقدين؟
لأن في ناس مثلا خلنا نقول خريج جامعة أو شيء المعدل كان أقل مثلا من اللي هم طالبين، ويحطون يعني يتحس أنه مثلا لازم يحط هالمعلومة، في حطها مهارات مثلا.
لا لا، المعدل أحط إذا كان امتياز جيد جدا، إذا كان أحطه بخط كبير بعد، لكن إذا كان مقبول وضعيف ما حطها، ما أذكره إلا إذا هم سألوني، يعني أنا أكون ذكي أيضا في المعلومات اللي أحطها.
حلو. طبعا يعني في أمور مثل ما ذكرنا، يعني لازم مو بشرط مثلا واحد يحطها، يعني مثل ما قلتي إذا المعدل مثلا أقل عن اللازم،
ترى هي ما حط يعني لازم أكون ذكية، بعد أبين نفسي، ترى بعد على حسب أنا وين أقدم. إذا أنا بقدم في جهة حكومية، الجهة الحكومية تعتمد على الشهادة العلمية أكثر، ليش؟ لأن تقوم عليها الدرجات الوظيفية. لكن أنا بقدم في القطاع الخاص، القطاع الخاص آخر شيء ينظر للشهادة العلمية، ينظر للمهارات اللي أنت عندك. فأنا لازم أكون ذكي وأنا أقدم السيرة، يعني الناس دائما عندهم سيرة ذاتية واحدة، صح ولا لا؟ يقدمونها كل مكان، هل هذا صح أو خطأ؟ أنا أقول لا، يعني أنا مثلا بقدم بشتغل أحيانا، أنا لما بتخرج ما بشتغل في نفس وظيفتي، مو دائما
صحيح،
لذلك أنا لازم أكون عندي مهارات، وأنا هالمهارات طورتها من خلال التدريب، لكن شهادتي ما تدعم هاي المهارة. لكن أنا لما بقدم في القطاع الخاص، القطاع الخاص بياخذ عني هاي المهارة أكثر، وعلى حسب. أنا مثلا خريج هندسة، لكن شفت أنه ما حصلت وظيفة، صرت خذ دبلوم في تصميم المواقع، بقدم في القطاع الخاص. في القطاع الخاص أنا بقدم، بيعتبرون دبلوم الدبلوم الخط في المواقع، هم يبغون مصمم موقع، يبغون مثلا في الإعلان،
هذا الشغل
مصمم موقع، هذا الإعلان شو بقدم، هل بيأخذوني كمهندس؟ لا، بيأخذون علي الدبلوم.
يعني أنا أكتب السيرة الذاتية حسب الجهة اللي أقدم لها، أغير على حسب اللي بقدم لها. حلو.
يعني ممكن أنا أحط أشياء ما تفيدهم،
صح؟
يعني احنا في الخريج الجديد يمكن ما يكون عنده وايد، لكن اللي متخرج من سنتين ثلاث، قاعد سنتين ثلاث ممكن يدخل في، تعرفين تنطرح دورات دبلومات، وهو ياخذ وياخذ وياخذ، سيكون عنده حصيله. أنا الحين بقدم على وظيفة أفرزهم، هذا أسوي لي سيرة ذاتية وهذا أسوي لي سيرة ذاتية، فلما أشوف إعلان وظيفي أي واحد مناسب أكثر هو اللي أقدمه.
جميل، يعني يكون محدد حق الجهة اللي إحنا ياسين نقدم لها.
لازم يكون محدد.
أستاذة، في من الأمور اللي يعني دائما أحس تواجه الشباب خاصة اللي توهم متخرجين، ويمكن ما تكون عندهم خبرة، ما يكون عندهم عمل سابق أو دورات مشاركين فيها، فشو يسوون هني عشان ما تكون السيرة الذاتية فاضية؟
هم لازم يسعون. يعني أنا مثلا خرجت زين، ما أتري الوظيفة، أسعى أعمل، عرفتي، أدور دورات. الحين دورات أونلاين موجودة وايد، يعني لازم أضيف للسيرة الذاتية شوي بعض الأشياء اللي تدعم السيرة الذاتية. هو الخريج الجديد معروف إنه ما عندي شيء، لكن أنا أدعمه، ما أتريا، ما في شيء يقولين أنا لازم أنتظر لين التوظيف، خاصة في هالزمن شوي صعب. أخلص أكمل، أحضر دورة، أحضر محاضرة، أكون مثلا مع جمعية، أنت سد جمعية تطوعية، وأنمي هاي المهارات، ما أتريا. أحيانا في الجامعة تكون في فرص،
صح،
في الجامعة. ليش؟ لأن حاليا في الجامعة في تطوع، يعني لازم تدين ساعات تطوعية،
إذا
ما أنا أستفيد من هالساعات التطوعية، أنا خلص ساعات تطوعية للجامعة، أنا ممكن مثلا في إجازة الصيف أروح عندهم أكمل. هل هاي تعتبر خبرة أو لا؟ تعتبر خبرة بالنسبة لي، حتى لو أنا ما تخرجت، أنا كنت في الجامعة وأيضا اكتسبت هالخبرة أضيفها. ما أنظر للشيء أقول لا أنا هاي كانت في الجامعة حطيها، بما أني أنا سيرتي الذاتية أصلا يعني خفيفة ما فيها شيء وايد.
وأظن يعني خلاص الحين الوقت تغير من قبل للحين، الحين يعني ما شاء الله، يعني الواحد لازم سيرته الذاتية تبرز عن غيره من ربع اللي متخرجين وياه، يمكن ما شاء الله يشاركون في أمور مختلفة، ورش عمل، أنشطة، اللي عنده مشروع الخاص، اللي فالزمن تغير، يعني المفروض واحد خاص يشد حيله أكثر، وأحس السيرة الذاتية تكون شوية يعني فيها بعض الأمور يوم بيتخرجه من الجامعة،
وخاصة المهارات.
نعم،
المهارات جدا مهمة اللي يكتسبها، والأماكن أو المنظمات اللي انتسب لها هاي بعد وايد مهمة، أن أكون مثلا انتسب لها الجمعية مثلا في رمضان، وايد جمعيات تدعو الناس أن يساهمونهم في عمل التوزيعات اللي هي واجبات الإفطار وهالأشياء، هذه أحطها في السيرة الذاتية، ليش ما أحطها؟ ما أنا ساهمت بعد.
نعم،
يعني في أمور أنا ممكن أسوي غير الشهادة العلمية، إذا أنا ركزت على الشهادة العلمية ما بمشي،
لازم خبرة، لازم تجارب،
لازم خبرة، ولازم أشتغل، لازم أنا أفكر أنا شو أبغى أسوي وأسعى له.
أستاذة، شو من الأشياء أو الأخطاء اللي ممكن نلاحظها يعني يوم حد يكتب سيرته الذاتية؟
أول شيء أحيانا في ناس وايد على الصفحات تكون عندها كثيرة، يعني السيرة الذاتية إن كنت إما صفحة أو صفحتين لا تزيدون أكثر. ليش؟ لأن اللي يأخذ السيرة الذاتية شخص يعني بيكون هو مسؤول، يعني مو بالمدير ولا هذا، شخص مسؤول انه هو يجمع السيرة الذاتية. طبعا لما يشوف الاوراق وايد بيقراها ما بيشرح، بيصير شو عند الاوراق اقل، هذا اول شيء. ثالثا لا يكثرون من الالوان والديكورات،
اذا وين عنده خبره، يعني عنده وايد امور يحب انه يحطها مثلا في السيرة الذاتية.
دائما نحن ننظر الى الخبرات من 3 إلى 5 سنوات، اكثر ما لا ينظر اليها خبره، خلاص
يعني خلاص اشلها من السيرة الذاتية.
انت مو موظفة، لما انت بتين بتقدمين في اخر السنة شو الاشياء اللي خضيتيها؟ تقدمين الاحدث ولا الاقدم؟
الايدد، ايدد
الاحدث، صح؟ الايدد خاص لين 3 سنوات، صح؟ كذلك في السيرة الذاتية، الحين انا مثلا سيرتي الذاتية هاي من 10 سنوات، احط اللي خدت في 10 سنوات، لا اخر 3 سنوات، ما عندي قليل لين 5 سنوات، ما اكثر، في وايد اشياء تسقط. ليش؟ انا اصبحت قديمة، وخاصة نحن في وقت يعني العلم فيه يتطور وايد، المهارات تتطور وايد، فأنا دائما أبحث عن الأحدث، ويعني حتى الوظائف تغيرت، ما صارت مثل قبل، ومتطلباتها متغيرة،
صح.
لذلك من 3 إلى 5 سنوات، من 3 إلى 5 ما بتكون وايد، وفي أشياء مثلا ما أحطها، مثل الناس يحطون العمر والجنس ما لها داعي،
يعني في أمور أقدر أشلها، مثلا في ناس يحطون هواياتهم، هاي الأمور مهمة ولا
ما في داعي؟ لا الهوايات مو وايد مهمة، هذا عمل.
نعم، عرفتي؟ صحيح،
موبايل. المهارة مهمة، لكن الهواية لا، إلا إذا كانت الهواية إلها علاقة بالوظيفة اللي بقدم لها، مثلا الوظيفة يكون رسام قصص،
أحط مثلا من هواياتي الرسم،
الرسم أحط من عندي
موقع، هي طريقة استراتيجية في الكتابة أستاذة،
على حسب أنا قلت لك الجهة اللي بقدم لها، أنا أشوف شو الأشياء اللي ممكن أكتب فيها، لكن ما أكثر، صح. الكثرة هذه والخط يكون واضح وما في داعي للخطوط اللي تكون يعني شيء مرسومة وفيها حركات.
لا. الواحد صعب يقراها.
تكون بسيطة وسهلة وواضحة والكلام واضح، اللغة واضحة. وإذا أنا ما أعرف أكتب أقول حق ناس يكتبوا لي.
أخذ مساعدة مثلا من حد. وفي دورات، في دورات عن هذا الموضوع بعد. أيوة. للسيرة الذاتية.
وفي ناس يكون عندهم مرشدين. عندك مثل لايف كوتشنج وعندك المرشد المهني يلجئون لهم كيف اكتب سيره ذاتيه، انا بقد يساعدونهم فعلاً يساعدونهم ويكتبون. ممكن يعني ان اطلب المساعده اذا انا ما اعرف اكتب.
نعم
السيره الذاتيه.
استاذه اسمع، حابه اشكرك صراحه على كل النصائح الطيبه اللي تقدمينها في البرنامج مثل دوم، وان شاء الله دائما تم على تواصل نستفيد من خبراتك. ما قصرتي
ان شاء الله.
بيض الله وجهك. الله يحفظك. مع السلامه.
مع السلامه.
مستمعينا، كنا ويا الأستاذة أسماء عقيل عوضي، مدربة وخبيرة تنمية بشرية. ذكرت الأستاذة نقطة وايد مهمة قبل أن يطلع فاصل، أن شيء أماكن تعطيكم ورش عمل وخبرات مثلا في كتابة السيرة الذاتية، منها موقع لينكدإن اللي يعطي دورات على كتابة السيرة الذاتية، وهي من المواقع اللي الواحد يقدر مثلا يحط شو خبراته والجهات المختلفة تحصل عليه. بنرمس أكثر إن شاء الله عن هالموضوع من عقب الفاصل، تريونا.
عيال البلاد.
النجف يبح عادين اثنين، عادين اثنين اخوان ولا ابن عمين، عادين اثنين النجف يبح عادين اثنين، عادين اثنين اخوان ولا ابن عمين، ولا اخوان ولا ابن عم، الزريبتين لهم ويساعدوا.
والله غيرها بعد
70 وملايين بعد.
الأولى 107.4.
أمن ولد حي الله يبارك، تشوفيني ينشرح صدرك، صليت بع النبي الله يحفظه، كله يضحك ويجاوب ويفازع ربعه، تشتكي من عينك وما تشتكي منه، صدقك لازم أشوف أمه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
باكر عندي إجازة.
الحمد لله هذاك الزين، عيل بتخطفني على مدرسة عبود.
ما شر؟
ما هناك شر إن شاء الله، لكن مدرسته تباني.
ما شاء الله عليهم، الصغارية ذاكروا عدل حق الامتحان.
ما شاء الله هالسنة كلهم شوف علاماتهم زينة حتى.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
أنا أم الطالب عبد الله بن أحمد.
يا مرحبا، تفضلي تفضلي استريحي.
أحسنتي.
تبين الصدق يا أم عبد الله، أنا والمدرسة كلها نهنيك على رباك لهذا الولد، ما شاء الله عليه مجتهد ومؤدب، يحشم ويحترم ربعه ومدرسينه، وهذا كله لأنكم بيت أهل طيبين ومتوالفين بفضل الله، وعلاقتك أنت بريلك هي اللي واضحة وايد على سلوك هذا الولد ومنعكس عليه.
ما عليكم زود، وانتوا بعد عز الله أنكم بياضوي.
رقي المجتمع أساس الأسرة، وأساس الأسرة الوالدين، إذا صلحوا صلحت العائلة، وإذا صلحت العائلة صلح المجتمع. تابعوني براديو البيت من الاثنين لين الجمعة من الساعة 11 الضحى العالي لين وحدة القايلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام
عليكم.
الأولى منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس
يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جثة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة، لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم، الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة، الهجر يجرح خفوق العاشق الهايم. يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة، لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم. الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة، الهجر يجرح خفوق العاشق الهايم. من هالشفايفك من هالعين من نهلة، لكن راعيها من منهلك صايم. لا يجهل الحب قلبك وانطغى جهله، افرد جناح الهجر يا طيرنا الحايم. هاجر ودرسك معك والوقت درس اهله، وانا من دروسك ودرس الزمن شايم. الوقت خذيت منه تجربة كهلة، وطاحت من عيوني الدنيا وانا قايم. الكفر ملعون ابو لهبه وابو جهله، والعشق ملعون ابو بايعه والسايم. الوقت خذيت منه تجربة كهلة، وطاحت من عيوني الدنيا وانا قايم. والكفر ملعون ابو لهبه وابو جهله، والعشق ملعون ابو بايعه والسايم. طول وقصر على ما تريد في المهلة، مصير قلبك يردك عاشق هايم. الواحد يغيب عن أهله وهم أهله، لكن قلبه يرده صوبهم دايم. الواحد يغيب عن أهله وهم أهله، لكن قلبه يرده صوبهم دايم.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
أنا حمدان بن مكتوم،
وبرفع طود واكسر طود، وارفع طود واكسر طود، وبراهن زماني واستفز واكسب إرهانه. يجود بقولي لساني، ولي قبله يمين الجود، ومن جادة يمينه ما يشح القول بلساني.
أنا لجيت أسافر ما خذيت من البلد تذكار، علشان أتذكرها علشان أتذكرها، مع مجرى دمي تجري محبتها وباستمرار أسافر من السد وأروح تبقى من الشاعر.
الأولى 107.4
بيتصيف بين لندن ومكناس، دبي تشرح خاطرك لو تجيها نص
نص. أكيد جاء ودبي ممتح، وأنا أحس براحة مرتاح، والشعر اللي فيه مبدع صليط ولا يا فزاع.
في كل شبر في الإمارات نوماس، الله يعز بلادنا ويحميها، والناس فوق الأرض ألوان وجناس، والدار يعرف قدرها ساكنيها. فزاع
الأولى 107.4.
أنتوا جيل مهم، تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها،
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
يا مرحبا بكم سهلة، وحياكم الله من جديد. مكملين وياكم مستمعينا نرمس على المواضيع اللي تهمكم في هذا البرنامج على 4477 رسالة نصية. كان بغيتوا تشاركونا في حلقة اليوم، وإذا عندكم بعد اقتراحات في المواضيع اللي تبونا نرمس عنها. نذكركم لكل متابعي منافسات بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 18، تابعوا الحلقة الرابعة من المرحلة الثانية يوم الجمعة تاريخ 27، بيكون مباشر من قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم على تلفزيون تهمة دبي، بعد من خلال أثير إذاعتكم الأولى 107.4 الساعة 9 في الليل. اليويلة اللي بيتزامطون إن شاء الله لحلقة هذا الأسبوع هم علي مبارك العزيزي من العين، ومحمد سعيد المهيري من أبوظبي، ضيف الحلقة الفنان محمد المنهالي. طبعا مستمعنا تقدر تنزل تطبيق الميدان على تلفونك، ترشح يويلك المفضل وتشاركنا حفظ تراثنا الوطني. يبون فزعتكم. وطبعا مثل ما ذكرنا الحلقة اللي طافت اللي تأهل فيها هو زايد أحمد المري من دبي، يعني الحين الحلقة الجاية هي طبعا المتأهل الأخير اللي بيطلع منها عشان يصيرون لي المربع الذهبي، فيحتاجون فزعتكم الحين أكثر عن قبل. فأتمنى إن شاء الله كل التوفيق مستمعينا في هذا البرنامج. طبعا من البرامج اللي دائما انتم متعودين عليها بشكل اسبوعي كل خميس برنامج زايد الخير، ونحب نحن نذكر في هذا البرنامج من بداية الاسبوع وتكون عندكم الفرصة انكم تشاركونهم على الرسالة النصية. برنامج زايد الخير اللي ما يعرف عنه يعرض مجموعة من الحالات والمشاريع الخيرية تقدمون صدقاتكم ومساعداتكم من خلال هذا البرنامج. هذا الأسبوع إن شاء الله بيكون بالتعاون يا جمعية دبي الخيرية من الساعة 4 العصر للساعة 6 المساء. مشاريعهم المشروع الأول بيبنون مسيد في دولة بوركينا فاسو، بتكون مساحته 40 متر مربع وجيمته 30,000 درهم. المشروع الثاني بيحفرون طوي في الهند بجيمة 1560 درهم، بيكون إن شاء الله من 5 إلى 10 سنين وبيستفيدون منه 3 إلى 5 أسر. المشروع الثالث مشاريع عامة في الصومال، هذا بيعطون أسرة فقيرة مواد غذائية مثل العيش والزيت الشكر غيرها من الأمور، وجيمة المشروع 420 درهم. أما الحالة المرضية اللي عندنا لهذا الأسبوع هي حالة لمعيل أسرة من أصحاب الهمم عمره 53 سنة مصاب بسرطان الحنجرة، سووا له عملية جراحية عشان يشلونها، والحين هو يحتاج لجهاز صوتي عشان يساعده يرمس ويصرف على أهله. المبلغ اللي يتم لهذه الحالة 11,500 درهمين. إن شاء الله يعافيه وشافي ويبعد عنكم الشر. مستمعينا اللي بيشارك على 4477 رسالة نصية، أهم شيء تذكر اسم المشروع والمبلغ اللي انت حاب انك تساهم فيه، وإن شاء الله مستمعينا يكون في ميزان حسناتكم دائما ويزاكم الله خير. طبعا نذكر بعض الأخبار في خلال هذا الوقت من حلقتنا. مستمعينا أخبار عن صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، بصفته حاكم لإمارة أبوظبي أصدر مرسوم أميري بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منهن محمد علي الشرفة عضو المجلس التنفيذي رئيس لدائرة البلديات والنقل، وتعين منصور إبراهيم المنصوري عضو في المجلس التنفيذي رئيس لدائرة الصحة، وتم تعيين أحمد تميم الكتاب عضو في المجلس التنفيذي رئيس لدائرة الإسناد الحكومي، وتعين أحمد جاسم الزعابي عضو في المجلس التنفيذي ورئيس لدائرة التنمية الاقتصادية. طبعا أتمنى لهم كل التوفيق في هاي المناصب الجديدة. وبعد من الأخبار مستمعينا، الأخبار اللي شفناها يعني في خبر طلع اليوم عن برنامج نافس، ورمسنا عن هذا الموضوع يمكن في حلقات وايد قبل من أهمية البرنامج وشو هو أصلا، اللي وصلنا لمرحلة الناس بدأوا يعني في منهم يشتكون عن أن بعض الشركات تستغل هذا البرنامج وتشل بعض البيزات من المواطنين والمميزات اللي يقدمها هذا البرنامج، ويعني تعرض وظائف، حتى في منهم اللي يعرضون وظائف وهمية مثلا يعطونك 3,000-4,000 اللي هي اللي تيم من برنامج نافس وانت جالس في البيت وتستلم هذا المعاش. طبعا احنا ذكرنا قانونيا شو هي الامور اللي تطلع من وراء هالموضوع وش قايل تتخالف الشركة ويتخالف الشخص. حتى الحين الخبر اللي طلع اليوم ان النيابة العامة الاتحادية امرت بحبس صاحب ومدير شركة خاصة محصل بطريقة احتيالية على مبالغ مالية من متدربين مواطنين في الشركة ضمن برنامج نافس. طبعا يعني تفاصيل اخبركم اكثر عن هالموضوع، سووا تحقيقات طبعا وثبت ان صاحب ومدير شركة خاصة فيها موظفين اثنين سوى تسجيل يعني سجل شركته ضمن برنامج نافس عبر منصته الرقمية عشان يدرب مواطنين على اعمال التجارة الالكترونية والوساطة التجارية، فسجل من المتدربين تقريبا 296 متدرب واشترط عليهم أنهم يسددون مبالغ مالية يحطونها في حساب الشركة، وذكر أنها ضمن مبادرة للتبرع بالأعمال الخيرية، فهددهم أنهم إذا ما دفعوا هاي المبالغ بيتم تقييم تدريبهم بدرجة رسوب، وطبعا تبين أنه ما يعطيهم أصلا أي تدريب له قيمة علمية أو عملية، وهذا طبعا احتيال لسلب أموالهم بدون حق ويخالف أحكام برنامج نافس. نتحمل عن هالموضوع، يعني حتى أنت مستمعنا الحين لو سمعنا مواطن وتلاقي بعض الإعلانات عن هالوظائف، تحمل وتأكد من الموضوع قبل إن شيء. بعض خلنا مثل ما ذكرنا التوطين الصوري، ولا خلنا نقول بعض الإعلانات الوظائف تكون وهمية. هذا بالنسبة لبرنامج نافس، وأي أخبار عن هالموضوع مثل ما ذكرنا أول بأول إن شاء الله بخبركم عنها. زين، في سبب في خبر غريب سمعناه، اللي هو مستشفى افتراضي يعالج رواد الفضاء من دبي. مستشفى افتراضي ويعالج رواد الفضاء في مجال طبعا الميتافيرس، بنرمس عن هالموضوع. طبعا اول مستشفى جراحي اللي هو عبر تقنية الميتافيرس يعالج المرضى في اي مكان في العالم، وبعد رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية. هذا بدأ من دبي. طبعا المستشفى الميتافيرس الجراحي يسمونه، ويقاد من دبي باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والروبوتات. قدم مثل عقود علاجية لمحطة الفضاء الدولية ومحطات الفضاء العالمية ما شاء الله، وحتى شركات مختصة في السياحة الفضائية، غير عن حجوزات عشان يسوون عمليات جراحية في مختلف أنحاء العالم. هذا أول مستشفى من نوعه في العالم اللي يعطي خدمات رعاية طبية وجراحية لمحطة فضاء دولية، وحتى برامج استكشاف الفضاء ورحلة الفضاء السياحية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والروبوتات. إنزين، مخرجنا نقول ايش قايل، يعني هالخبر تو جديد فبقرا وياكم، لانه هو اول مستشفى على شبكه الويب 3 اللي هي يسمونها بالميتافيرس، تقنيات متطوره عشان يسوون جراحه روبوتيه مثل ما ذكرنا بتقنيات الواقع الافتراضي. فيه مركز للتطبيب عن بعد وعمليات جراحيه في الفضاء. هي موجوده في بعض الدول، لكن نحن الدوله العربيه الوحيده، وحتى بعض الدول يعني مو بوايدين. الفكره إنه يستقبلون المريض عن طريق تليفون ذكي أو كاميرات واقع الافتراضي أو حتى شبكة الانترنت، فيها استشارات طبية للتطبيب عن بعد بتقنيات الواقع الافتراضي والعمليات الجراحية عن بعد والجراحة الروبوتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية والجراحية، وبعد التخصصات الطبية والجراحية كلها. فيعني من أهم اللي يميز المستشفى أنه يوفر الوقت، يوفر البيزات، يوفر أحدث التقنيات الطبية، يعطي فرصة حق المرضى أنهم يحصلون على خبرات من كبار الجراحين والمختصين في العالم، يشرفون ويقودونهم العملية الجراحية اللي تستوي لهم عبر تقنيات النقل الآني الهوليغرامي للجراح على شكل صورة رمزية اللي هو أفاتار يقولون عنه. يعني ما أدري هالموضوع شوية، هل أنتم تثقون في هاي التقنية وتحسون إحنا مستعدين ندخل؟ يعني صراحة ما شاء الله عنا بنية تحتية وعنا بدينا نحن في هذا الموضوع من سنين، هل أنتم مستعدين تعالجون بهذه الطريقة؟ إن شاء الله الله يبعد عنكم الشر، لكن يعني صراحة خبر حلو إن نحن يعني إنجاز جميل لدبي كونها واحدة من الدول الموجودة وطبعا تبتدي في هاي العمليات الجراحية عن بعد. حتى قالوا أماكن إجراء العمليات الجراحية صالات عمليات موجودة صدقية فيها شاشات وخبرة موجودين يشرفون عن بعد، أو حتى يتحكمون بشكل كامل بالروبوت بالذراع الروبوتية بتقنيات الواقع الافتراضي. خبروني شو رأيكم عن هالموضوع. نحن إن شاء الله بنطلع فاصل مستمعينا، ويوم برد لكم في الساعة الثانية وبنسمع عن ذكرياتكم، ذكريات الطفولة وخاصة ذكريات المدرسة. تريونا
عيال البلاد.
الأولى إماراتية تراثية وطنية. ميو 7.4
كل فعاليات البلاد.
بيكون إن شاء الله في شهر 3، بس هالخبر يمكن ما نزل لين الحين في صفحتهم الرسمية. إحنا خبرناكم به كأول خبر. وين مويهين الحين؟ مويهين الزيت، معرض التخييم والمغامرات. بنخبركم عن تفاصيله.
صورة عن السياحة الداخلية.
هذه الحديقة مستمعينا هي واحدة من أكبر حدائق الورود الطبيعية على مستوى العالم، موجودة عندنا في دبي. واحد من الأسواق الجديدة عندنا في دبي سوق المرفأ، هو أكبر سوق جملة وواجهة بحرية عندنا في الإمارات.
بنعلمك عن المواقع الأثرية.
في هذا المكان مستمعينا موجود مسجد الشريعة اللي يرد عمره تقريبا 200 سنة. هو معلم في إمارة الفجيرة، يسمونه كهف أو سرب المغمض. ليش سموه المغمض؟ بنخبركم إن شاء الله عن تفاصيله.
بنكشف بك على أهم المكانات الوطنية.
اليوم بنرمس عن مكتبة محمد بن راشد ومزاياها ومرافقها وأقسامها، وكيف وظفوا الذكاء الاصطناعي لأول مرة عندنا في الخليج وفي الشرق الأوسط. اليوم وإحنا نمر على شارع الشيخ زايد نشوف واحد من أحلى المعالم عندنا في دبي، اللي هو متحف المستقبل.
وكان تبى تروج معلوماتك عن التراث؟
نبدأ وياك يا أبو هادف.
يلا بسم الله توكل على الله.
تبيني غششت؟ زين شي بيزعلون اللي قبل
يعني. مثل من امثالنا الشعبيه الاماراتيه يبدا بحرف الهاء.
وقف ماشي المخ ما يشتغل خلاص وقف.
لا لا بعد.
اتصل بشيرين سالم في برنامج حياك في بلادي من الاثنين لين الجمعه من الساعه 6 المغربان لين 8 العشاء. الاولى منكم وفيكم. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
وجنات ورد وقوم بسمت ودا كامل زين خشيفة ندير صوت وشعر تعدى الخصر ويلين لونه طبيعي هو بمبهود شوفه شفاسيد المزايد وذكره على لف وايد منحود بدع الشعر في مدحه يزين مثل الذهب صافي وياقوت مثل الذهب صافي وياقوت حبيبي قلبي حبيب حبيب
عشق سحرني سحر عروت ما كان عود داخل جمن طين كانه بدهن العود منبوت كتبت له شاعر دواوين قبل العمر لا يموت أهل فوق غنيت عذب التلاحين من عاطفة وإحساس مثبوت من عاطفة وإحساس مثبوت
إماراتية تراثية وطنية
شيخ فعل الخير مذكور يمتاز بالنفس الصخية فارس فكر وإحساس ومهور أرض وسماء له لون
شعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه وهم عزوتي وناسي وهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها
الأولى ميو سبعة فاصل أربعة
فتاة العرب
نورك زاح الظلام يا بوك صورة ظام وانت الشغالي مامي ولا مغلق جدام خاب ألكم العامي وفي عيال كرام يا عالين المقامي روفوا بالمستهام يا حشرت من هالحشرات وصفقت يا جامع بالجفوف وشد يوم انتي لفراق أخبت من الأيام مرفوف الجسم ما غضى ولا راكدي بالكرام وصدي مغوط يا مرحبا اليوم ومسن وقبله والجابلة واللي بعد من وراها رحبت بالمحبوب لو حمس من حمس لو زالت الخمان ما ذي الله
فتاة العرب
الساعة 3 وقت الهايور في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية الهايور وهو الوقت اللي عقب الظهر وقبل العصر وانقلنا فلان هوير يعني ظهر بين الظهر المخر والعصر وإذا كان الغداء متأخر عن وقت الظهر شوي سموه غدا هيور وما يحبونه وايد لو العربنا عندهم طريقة يربطون بها البوش يسمونها الهيار يربطون بها يد لمطية وريلها بالتخلاف بحبل يعني اليد العسمة ويا الريل اليمنى ينصفون بها قوايم لمطية شرات ما ينصف وقت الهايور الظهر والعصر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه قايد قبل القيادة
قايد قبل القيادة
دائما اللي يسبق الآخر يسبقه بثلاث حاجات رئيسية واحد الحجم لازم يكون حجمنا صغير يقدر يناظر اثنين وهو مهم لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات وإمكانيات ثلاثة لازم تكون هناك قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه
كان ميروس ليبا الحق ميدا يا علاهي مي وحق ميدا يا علاهي مي وحق ميدا ويلا يبنا يلا
الأولى منكم وفيكم.
أنتوا جيل مهمة تشرف بكم له. هذه حظ بلادكم بكم.
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد. أنتوا مستقبلها.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا يا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله في ساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد، البرنامج اليومي من الاثنين للجمعة من الساعة 2 وقت العطنة ولين الساعة 4 العصر، نرمس في هالموضوع في هذا البرنامج عفوا عن المواضيع اللي تهمكم ودائما لكم الرأي فيها على 4477 رسالة نصية كان بتشاركون الحوار، كان بتقترحون علينا مواضيع تبون نرمس فيها، تحديات ممكنها تواجهكم، نحن نرمس طبعا ويا أصحاب الشور والخبرة ونستفيد ونفيد. طبعا في خلال حلقتنا اليوم الساعة الأولى كنا نرمس عن السيرة الذاتية من الأمور المهمة اليوم لكل خريج، لكل باحث عن عمل، أنه يكتب سيرته الذاتية بطريقة رسمية وطريقة جيدة، لأنه مثل ما ذكرنا في أمور نحن لازم نركز عليها وفي أمور لازم نبتعد عنها. في الساعة الأولى كنا ويا الأستاذة أسماء عقيل العوضي، أسماء ما شاء الله عليها أستاذة مدربة وخبيرة في التنمية البشرية، طبعا أعطتنا بعض النقاط عن هذا الموضوع، وإذا كان بغيتوا تسمعون حلقتنا من بدايتها بتحصلونها على موقعنا الإلكتروني الأولى radio.ae وبعد تطبيق ذات الأولى الأولى FM. ما شاء الله ذكرت مواضيع مختلفة، منها من بعض النقاط اللي هي اللي عنده مثلا خبرة وعنده ما شاء الله سنين مثلا من التجارب، وذكرت نقطة الصفحات، يعني مثلا ما تزيد سيرتك الذاتية عن صفحتين. فش قايل بتقولي مثلا عندي خبرة مثلا وعندي تجارب وعندي دورات وعندي جوائز، يعني وين أحطن؟ قلنا لي أكثر عن 3 أو 5 سنين تشلهم من السيرة الذاتية، حط أي شيء عندك خبرات أو غيرها، والجدام مثلا اللي أكثر من 3 أو 5 سنين تشلهم عشان تكون سيرتك الذاتية مرتبة سهلة يقرونها مثلا في من الجهات تعرف تقدرها بشكل سريع ويمكن ما تكمل حتى، فأنت عشان تركز على الأمور المهمة. هذا كان في ساعتنا الأولى. أما الحين مستمعينا في هاي الساعة إن شاء الله بنرمس أكثر عن طبعا ذكرياتك، وخاصة ذكريات الطفولة وذكريات المدرسة، فبتشاركنا مستمعنا على 4477. غيرها إن شاء الله بنرمس عن اليوم المفتوح لصندوق الوطن، شو هذا وشو كانت فعاليته وانشطه، إن شاء الله بيخبرنا أكثر مدير عام صندوق الوطن سعادة ياسر القرقاوي من عقب الفاصلة. تريونا
عيال البلاد.
الأولى منكم وفيكم.
أعطني البروش، حط الورقة في الضاغط، ما عليك أمر. طاولن البودرة رقم 3.
تفضل.
زيد الماء شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمه على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها، يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يدك الفرصة لا تفرط فيها، وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد. ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04 37370000 وإن ما قدرت توصلنا بنوصلك لين عندك. وثيقتي مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه.
107.4
أنتوا جيل مهمة، تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها،
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
يا هلا بكم وسهلا مستمعينا، وحياكم الله من جديد. طبعا نتكلم اليوم عن أهم الأخبار، وذكرنا ما شاء الله أخبار متنوعة في بداية ساعتنا الأولى. ومن الأمور الجميلة اللي شفناها وبنتعرف عنها بتعرف عليها أكثر في هاي الحلقة، موضوع اليوم المفتوح لصندوق الوطن. معلومات أكثر إن شاء الله ويا سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن. يا مرحبا بك وسهلا سعادتك.
يا حياك الله، يطول بعمرك أنت وكل المستمعين، شكرا جزيلا للاستضافة.
بالعكس سعادتك، في البداية قبل أن نتكلم ونبتدي في النقاش أحب أشكرك أول شيء على تواصلك الدائم ويانا وسرعة جابتك، ما شاء الله عليك، يعني يمكن أذيناك الحين لكن ما شاء الله عليك دائما يعني موجود وتساعدنا، ويعني ما شاء الله تواصل ويانا في هذا البرنامج، فحب أشكرك في البداية.
أولا لي الشرف، وبعدين التواصل مع يعني جمهورك أنت أستاذ أمل، الشغلة هاي تشرفني، لأن الجمهور اللي تابع من نوعين من البرامج اللي فيها الإعلام الهادف هو جمهور راقي صراحة، فأنا هن كل من يتابع إذاعة الأولى، وهن كل من يتابع برنامج أنت الرائع هذا.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، نتشرف بهالكلام الطيب. سعادتك ما شاء الله يعني جزاكم الله خير وجهود طيبة الصراحة في اليوم المفتوح لصندوق الوطن، لو تعطينا نبذة عن هذا الموضوع.
نعم، أنا حاليا موجود، لازلت موجود في هذا يعني في هذا المكان، لا زالت فيه مجموعة من الفعاليات، بس يعني هذه الفعاليات تحت اسم سهامات صندوق الوطن في توفير فرص العمل المنتج أمام أبناء وبنات الإمارات. يعني شو فرص العمل المنتج؟ لأن في عمل، والكل يعلم العمل، كلنا نعمل أستاذ أمل، لكن في حد يكون فعلا شخصية منتجة، أو الـ يعني الشغل اللي يشتغله فعلا يفيد البلد ويفيد الناس، وفي من الناس اللي هو أو ما يعرف في هذا في يعني عالم الإدارة بالبطالة المقدعة. يعني في موظف موجود أو في شخص صاحب مشروع لكن هو ما ينتج أصلا، فنحن نقول هذا الشيء نحن ما نبوي. نحن عيال زايد رحمة الله عليه، أبونا الشيخ زايد كان رئيس دولة، فوق هذا كنا كل يوم الصبح نشوفه عقب صلاة الفجر يبتدي يلف ويتأكد بعينه ويمر على المشاريع، وهذا رئيس دولة اللي هو ممكن على ما يقول يعني إنه يسير ويرقد على فراش من حرير وش اسمه ويرتاح ويريح، وعندنا ناس تحته بينفذون الأوامر. فوق هذا أنتم كلكم شايفين صور الوالد المؤسس رحمة الله عليه الشيخ زايد، كيف مكان فيه زرع تشوفون أول واحد يصير هناك وأول فصيلة هو يزرعها، مكان فيه حفر وكذا تشوفون هو أول واحد، افتتاح بير نفط تشوفون هو روحه موجود. هذا الوالد الشيخ زايد رحمة الله عليه، يصير مكان يعني ميلته مفتوح للسائر والراد، مكتبه مفتوح رحمة الله عليه، وشيوخنا الكرام كلهم لليوم سيد صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد. الآن نرجع على الفعاليات، هاي الفعاليات طال عمرك خذنا فيها أكثر من شغلة. أول شيء اللي هي نحن نسميها القوانين والسياسات الموجودة في البلاد، نقول حق عيالنا، نحن كل واحد فيكم يتخرج على طول يفكر في الوظيفة الحكومية، نحن نقول لكم في قطاع خاص وايد ممتاز. الآن القطاع الخاص واحدة من ثنتين، يا من أنا أصير أتوظف أن أكون موظف القطاع الخاص، لذلك نحن كان عندنا ثاني متحدث اليوم أستاذ أمل بعد معالي الشيخ نهيان بن مبارك رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، كان عندنا دكتور عبد الرحمن العور اللي هو وزير الموارد البشرية والتوطين، وقال في كلمته يعني عن القوانين والسياسات الجديدة للدولة، أكيد كل عيالنا سمعوها.
نعم.
يعني الواحد فينا إذا بيصير في القطاع الخاص يقول راتبي أقل، لا جماعة تنافس راح يوفروا لك أنت الفرقية الراتب. يعني ما في دولة في العالم تشتغل بهذا الشكل، وأجباري على كل مؤسسة، على كل مصنع، على كل شركة خاصة موجودة في الإمارات، إذا زادوا موظفين عن 50 موظف لازم يكون بينهم مواطن.
نعم.
شو تبغون أكثر من كذي؟ يعني نحن الحمد لله اليوم دولة بس بهالقوانين وفرت في أول سنة اللي 2023 30,000 وظيفة في القطاع الخاص.
ما شاء الله.
عندنا فرص كبيرة الحمد لله. نحن اليوم في فعاليات اللي هو صندوق الوطن نحتفل بهذه القوانين، نحتفل بهذه الإسهامات.
جميل، يعني ما شاء الله عليكم صراحة، بيض وي سعادتك، وشيء نحن نسعد به. وطبعا نسألك شوي، شو كانت الأجواء اليوم؟ يعني شو من الأنشطة بعد اللي موجودة في هذا اليوم المفتوح؟
نعم، أول كلمة كانت يعني لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، اللي تحدث فيها طبعا عن تمكين شبابنا في القطاع الخاص، وهاي طبعا شغلة وايد مهمة. تمكين الشباب بمعنى إذا واحد فيكم يا عيال زايد يفكر في مشروعه الخاص، أول كلمة يقول منو بيمولني، منو بيساعدني، منو بيوقف وياي. تخيل يا أستاذ أمل، في دولة الإمارات في 80 حاضنة أعمال، 80 حاضنة أعمال. يعني تروح هناك أو تروح البنت هناك وتقول عندي فكرة كذا، وأنا راح أقدم المشروع بهذا الشكل، وتقدم الدراسة أو يقدم دراسة عيالنا. نقول عقب ما تقدمون دراستكم بكل الأشكال، أنا مثلا من ناحية إذا يأتوا مثلا على المنتج، هذا المنتج دراسة الجدوى، هل يبتدون هذه الأكل اللي هم الخبراء الموجودين في حاضنات الأعمال يساعدونك، يعطونك مكتب مجاني ما تدفعين كذا، فوق هذا أنا والله محتاج مثلا 200-300 ألف درهم أيضا يمولونك. يعني فرص ذهبية، بس نحن بعيدين عنها، ونبغي بس نوجه عيالنا. لذلك وايد الحمد لله أو الشباب والشابات المشاركين من عيال البلاد طالعين الحمد لله. أنا حسيت، شفت الفرحة في عيونهم وسمعونا كلمات الشكر، وها طبعا بحد ذاته نجاح حقيقة. الآن هاي الشغلة الأولى، والشغلة الثانية اللي هي مسألة صناعة الفرص، كيف نصنع نحن فرص أكثر. فلذلك كانت عندنا نحن عدة جلسات، يعني الزملاء في نافس قدموا يعني كلمة، ذكرنا مجموعة من أصحاب المشاريع الناجحة أيضا يتكلمون عن تجاربهم، وأن كيف أن هم بدأوا مشاريعهم بشكل صغير واليوم الحمد لله كبروا. يعني نحن على فكرة في صندوق الوطن سبق ودعمنا أحد المشاريع ب 250 ألف درهم في سنة من السنوات، كان قبل كورونا بالمناسبة. اليوم هذا الشخص الحمد لله من 250 ألف نمى مشروعه، اليوم مشروعه يعني يساوي 6.5 ملايين
ما شاء الله.
فاليوم هذا يعني ولد البلاد يوي يتكلم عن هذه التجربة، هو يعني زملاء وزميلاته. في عندنا أيضا كان عندنا استعراض لمجموعة من النتائج طال عمرك الخاصة في الأبحاث والدراسات في القطاع الخاص. قدمنا أيضا بعيد عن هالأنشطة الثلاثة اللي تكلمت عنها، في كان عندنا أيضا مسابقة لأفضل 20 مشروع من الكليات والجامعات، اخترنا منهم 5 راح يمولهم صندوق الوطن. يعني 3 منهم شباب بالمناسبة، و2 يعني من بناتنا من الكليات الحكومية الموجودة في دولة الإمارات عن طريق حاضنات الأعمال هناك. نحن صندوق الوطن أعلننا فوز 5، وبنمولهم 5 من الشباب مثل ما قلت لك والبنات من عيال البلاد.
ما شاء الله،
ان شاء الله بتشوفون او بنسمع عنهم في الفعاليات السنه الجايه، لما نشوف يلا تعالوا مولناكم وين وصلتوا في 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 مشاريعكم. قدمنا ايضا احدى الدورات في الديجيتال فريلانسنج اللي هو ما يعرف بالاعمال الحره الرقميه، يعني بمعنى دوره كامله ان كيف الواحد يبدا بمشروع من البيت وهو جالس في البيت.
مجال العمل يعني الرقمي الحر للشباب، هل هذا هو البرنامج؟
تماماً. نعم تماماً بهذا الشكل.
نعم.
فهاي يعني أرجع أقول هي مجموعة من الفعاليات اللي الحمد لله قدمنا من خلالها احتفاء، يعني نفرح فرحة في هذا المجال. نقول نحن الحمد لله في بلد السعادة، في بلد التسامح، في بلد الخير. الله يزيد الخير في الوقت اللي يعني واحد يشوف العالم كله غرقان في مشاكل وفي غلاء وفي كذا، نحن في الإمارات الحمد لله لازلنا يعني منتشين بكلمة واحدة قالها سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، كان يقول لا تشيلون هم. والحمد لله نقول يا شباب لا تشيلون هم، بس مو معناته نحن نظل يعني كل واحد فينا يتم بما يعرف بالكومفورت زون أو منطقة الراحة. لا، قم مش شلب عمرك من منطقة الراحة وابتدي انطلق إن شاء الله في مغامرات حلوة في مجال المال والأعمال وما إلى ذلك.
يعني سعادتك أسعدتنا الصراحة بهذا الكلام، وإزاكم الله خير. وبيض ويهو يعني وقفتكم الدائمة ويا عيال البلاد هذا شيء وايد كبير، فحابين نشكركم على هالجهود الطيبة اللي تقدمونها، وأكيد نتمنى توفيق لكل الشباب اللي حضروا اللي شاركوا اللي فازوا بعد طبعا في هذا اليوم. ما قصرتوا يا سعادتك.
الله يبارك فيك ويبارك في كل المستمعين ويبارك سبحانه وتعالى في إذاعة الأولى. مشكورين وايد.
آمين آمين.
تحيات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن لكم. ويعني أرجع أشكر الإعلام الجميل, هذا الإعلام اللي نحن نرتقي فيه حقيقة. مشكور.
نتشرف نتشرف سعادتك ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
الله يحفظك. مع السلامة.
مع السلامة.
مستمعينا كنا ويا سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن, رمسنا عن اليوم المفتوح لصندوق الوطن. طبعا يعني يوم جميل الصراحة, ما شاء الله عليهم ودعمهم لعيال البلاد وتسليط الضوء على المبادرات التجارب الناجحة لرواد الأعمال الإماراتيين. طبعا منهم اللي يدعمهم الصندوق, يعني كانت شيء مثل ما ذكر سعادته جلسات نقاشية, كانت شيء أنشطة مختلفة, مبادرات يستفيدون الشباب من بعض. فنتمنى لهم كلهم التوفيق ونبارك للشباب اللي ما شاء الله فازوا في هالمسابقات وبيبتدوا إن شاء الله مشاريعهم. طبعا في خلال هاي الأوقات مستمعينا نحن بنتعرف إن شاء الله على أحوال الدرب اللي راد من دوامه اللي طالع مثلا. تحملوا وأهم شيء خبرونا على 4477 رسالة نصية عشان شفتوا شيء عشان فيت فيه غيركم. خلونا نتعرف على أحوال الدرب ويحول دربك.
حول دربك.
مستمعنا كان كساير صوب الشارجة من شارع الشيخ زايد قبل مول الإمارات, شي زحمة, وبعد شي زحمة على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين مجابل مقبرة القوز. اللي ساير من شارع الخيل على جسر الجداف بعد شي زحمة, وزحمة موجودة بعد على شارع الرباط حذال إيس باتجاه الورقة. أما اللي طبعا ماخذ شارع محمد بن زايد مستمعينا صوب مقبرة القزيص شي زحمة. هاي الكلهم اللي ماخذين طبعا, اللي ماخذ شارع محمد بن زايد ساير صوب الشارجة. شارع الاتحاد مستمعينا صوب النهدة بعد شيء زحمة. الحمد لله ما شيء أي حوادث في الدرب. طبعا اللي يعرف واللي عنده علوم مستمعينا يخبرنا على 4477 عشان نفيد فيها غيركم. أخير لكم تحولون دروبكم على الشارع العابر اللي ساير بوظبي شوارع سالشة. أتمنى لكم إن شاء الله درب السلامة مستمعينا.
حول دربك. M7.4.
أنتوا جيل مهمة, تشرف بكم له, هذه حظ بلادكم بكم,
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد, أنتوا مستقبلها,
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
لكل متابعي منافسات بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 18, تابعوا الحلقة الرابعة من المرحلة الثانية يوم الجمعة تاريخ 27 مباشرة من قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم الساعة 9 في الليل, واللي بيتابع من خلال تلفزيون سمد بي وبعد أثير إذاعة الأولى 107.4. اليويلة المشاركين لحلقة هالأسبوع علي مبارك العزيزي من العين ومحمد السعيد المهيري من بوظبي, ضيف الحلقة الفنان محمد المنهالي. رشح يويلك المفضل معنا عبر تطبيق الميدان وشاركنا حفظ تراثنا الوطني. فاصل وراد لكم إن شاء الله تريونا.
عيال البلاد.
السلام عليكم.
الأولى منكم وفيكم.
ها سعيد بترابنا اليوم العين؟
لا ما رو مسير العين,
واصلين وردين.
سامحوني اليوم ختام الركض ومنقول على إذاعة الأولى، وأنا بعيد عن التلفزيون والإذاعة ما تطلع في العين.
أسميك مال أول أنت، الدنيا تطورت، بنزل لك تطبيق مال الإذاعة وتصوخها من أمريكا تانترو.
كان كذي أنا وياكم، بس أول شغلوها على تلفوني.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، رسم لأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور. الأولى 107.4.
أنتوا جيل مهمة، تشرف بكمنا، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها،
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ويا مرحبا بكم، سهلا مكملين وياكم في حلقتنا وفي آخر فقرة من هالحلقة نرمس عن ذكريات الماضي، ذكريات الطفولة وخاصة ذكريات المدرسة. قبل أن نذكر هذا الموضوع نذكر مستمعينا بقرار وزارة الداخلية أو تذكير من وزارة الداخلية، طبعا بالتنسيق ويا الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وكل الشركاء ذكروا أنهم جاهزين ليواجهون أي حالة طارئة ممكن تستوي لا سمح الله بسبب الأحوال الجوية الموجودة. حذروا من تداول الأخبار المضللة والشائعات، لازم تردون المصادر الرسمية عشان تعرفون شو هي آخر الأخبار الخاصة بالحالة الجوية وتعليمات السلامة والوقاية من كل المخاطر. تحملوا لا تطرشون بعض الأشياء اللي توصلكم عشان ما تنتشر الشائعات. تابعوا علوم البلاد طبعا على رأس كل ساعة، يخبرونكم أول بأول عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 عن كل الأخبار. طبعا مستمعينا تمر قدامنا مواقف، قصص، أماكن تذكرنا بمرحلة ذهبية في حياتنا، واللي هي مرحلة الطفولة، مرحلة المدرسة. يعني ذكريات كل ما نذكرها نحس بسعادة، نحس إن إحنا ردينا لبراءة وطفولة جميلة، وما نمل إن إحنا نذكر هاي الذكريات كل ما سمحت لنا الفرصة. نتكلم أكثر عن هذا الموضوع وخاصة ذكريات المدرسة ويا الدكتورة مهرة المالك الأخصائية النفسية. يا مرحبا بك وسهلا دكتورة مهرة.
حياك الله أستاذ أمل.
الله يحييك ونشكرك دكتورة على تواجدك ويانا اليوم ومشاركتك. ونبغى نذكر يعني هذا الموضوع من الناحية النفسية، الذكريات هاي ومرحلة المدرسة ومرحلة الطفولة وعلاقاتنا ويا الناس. ليش دائما نتذكر ذكريات الماضي وتكون جميل ونحس انها تفرحنا دائما؟
في البداية اي شخص عنده ذكريات، يعني الانسان الطبيعي عنده ذكريات حلوة وذكريات مو حلوة، بس دائما احنا نتذكر الامور. يعني في اشخاص يذكرون الاشياء الجميلة اللي مرت عليهم في حياتهم في مرحلة الطفولة، ايام المدرسة، فريجهم الاول، هاي الامور لان كلها لها ارتباط شرطي، لها تأثيرات نفسية على الإنسان. أحيانا الإنسان يوم يبغى يحس بالسعادة دائما مثلا بيفتح ألبوم الصور، بيشوف الصور القديمة اللي لها إيقاع نفسي عند الإنسان، تحسسه بشعور السعادة، فهو يوم يبغى يحس بالسعادة يعرف شو، يعني كل إنسان يعرف شو اللي يسبب له السعادة وشو اللي يسبب له التعاسة، فهو يرجع لذكرياته القديمة. ليش إحنا يعني أغلب الأشخاص يقول يا ريت يرجع لي الزمان مثلاً قبل 5 سنة يوم كنت صغيرة يوم كنت ما أفكر، لأن كانت فيها براءة، كانت فيها أمور جميلة، كانت فيها ذكريات جميلة ارتبطت عند الإنسان بأمور معينة، نفس ما قلنا مثلاً أيام الدراسة، بيتهم القديم، وجوده مع الأب والأم، هاي كلها لها ذكريات لها إيقاع نفسي تحسس الإنسان بالسعادة.
نعم، هو شعور دكتورة بالسعادة وشعور بعد بالحنين أو شعور يعني ما أعرف كيف أوصفه. هل هالشيء إنه مثلاً زين مثلاً الواحد يسوي إنه يتذكر هاي الأمور إنه دائماً يحاول يسترجعها، ولا مو يعني يتضرر مرات؟
إذا كانت ذكريات سيئة أحياناً ممكن يكون لها تأثير نفسي، يعني ممكن تدخلني في حالة حزن في حالة كآبة، بس إذا كانت ذكريات جميلة بالعكس، أنا يوم أشوف مثلاً ألبوم الصور أو أتذكر هالذكريات تأثر علي أني أنا أحس بالسعادة. أتخيل عمري، يعني إحنا من ضمن التقنيات اللي إحنا نسويها في جلسات الاسترخاء أحياناً نخلي الشخص يتذكر أن مثلاً هو يوم كان مثلاً في صف في مرحلة الطفولة، تخيل عمرك وهو مغمض عيونه مثلاً تركب الباص من وليال في ذلك، فأنا أعيد فيه شو يعني كأني أنا أدوس على الأوتار الحساسة اللي عنده، أخليه هو يحس الشعور اللي كان يحسه وهو صغير، شو المشاعر اللي كانت عنده.
نعم، ذكرتي دكتورة طبعا أكيد في ذكريات مو بزينة مو بسعيدة مثلا عند بعض الناس، يمكن كانوا يعانون من أيام مثلا في أيام المدرسة كانت أيام سيئة عاشوها، فشو هي الصعوبات اللي ممكن يواجهونها يوم يذكرون هاي الذكريات؟
نفس الأشخاص اللي مثلا تعرضوا لتنمر لإساءة لعنف سواء من قبل الوالدين أو في المدرسة، هاي مجرد أن الإنسان يتذكرها يحس بالحزن، يحس بالعصبية، ليش أنا ما رديت، ليش ما دافعت عن نفسي، فيفضل أني أنا شو ما أتذكرها. في بعض الأشخاص اللي تعرضوا لإساءة أو عنف في مرحلة من مراحل عمرهم وما نفس عنها بطريقة صحيحة، اللي هو ما خبر حد من أهله، ما شارك التجربة اللي هو عاشها مع شخص، يعني احنا نستخدم تقنية الاسترجاع الزمني، اني يعني انا اضلع كل الذكريات اللي عنده سواء كانت حزينة ام مفرحة، وبعدين نعيد ترتيبها، نعيد حفظها في الدماغ بطريقة صحيحة. اذا ما كانت محفوظة بطريقة صحيحة ممكن تسبب للشخص إيلام نفسي، لانه يحس عمره انه كان موقف الشخص الضعيف، ليش ما دافعت عن نفسي، ليش ما رديت عليهم، ليش خليتهم مثلا يضربوني. فيفضل ان الاشخاص اللي تعرضوا لاي مشاكل اثناء مرحلة الطفولة يكون نفس عنها، سواء كان بطريقة الطريقة اللي هي العادية انه تحدث ويا حد من اهله وشاركهم التجربة وعرف كيف يدافع عن نفسه، لان اذا ما شارك فيها حد يفضل أنه يشارك فيها أخصائي نفسي أو طبيب نفسي، بحيث أنه يعيد معه ترتيب الذكريات بطريقة صحيحة بحيث أنه ما تأثر عليه في المستقبل وتسبب له إيلام نفسي.
يعني أمور مهمة يمكن ذكرياتنا دكتورة، يعني تكون شخصية الإنسان اللي هو موجود ويانا الحين. شو اللي لازم نستنتجه من كل هذا دكتورة، من ذكريات الطفولة، من ذكريات المدرسة يمكن ما كنا نهتم لها في هاك الوقت، لكن اليوم استوت مصدر السعادة بالنسبة للأشخاص وأشخاص ثانيين مصدر للكآبة أو حزن.
بالضبط، هالأمور احنا دائما يعني احنا يمكن الحين احنا مثلا وصلنا لعمر معين، فاحنا نفرص للأشخاص اللي أصغر عنا ننبههم على هالأمور، ان في ذكريات جيدة، ليش الحين احنا اي مكان نسيره ليش نوثق ونصور، بحيث اذا تكون عندنا ذكريات في الأماكن او في اي ذكريات او اي أمور احنا يعني سوينا اي شغلة لازم يكون فيها توثيق، بحيث أني أنا يوم أبا أرجع لي هالذكريات تكون موجودة عندي، الذكريات اللي هي المفرحة، يعني الذكريات الحزينة شوية تكون متعبة. فإحنا دائما ننصح الناس أن يكون عندهم في مجال في ذاكرة اللي هي الذاكرة اللي تخزن المعاني، تخزن عني الذكريات، بحيث أني أنا مثلاً صرت المكان هذا، مثلاً صرت فريجي الجديم اللي كنت جالسة فيه، استرجعت كل الذكريات، شفت حد من مثلاً أصدقائي اللي كانوا وياي في المراحل الأولى من الدراسة، استرجعت كل الذكريات. دائماً أنا أنظر للجانب السلبي من ذكرياتي، ما أجلس أفتح الأشياء الحزينة وإلس أصيح ويعني أندب حظي، أو أني أنا أفكر فيها بطريقة سلبية، أني أنا يعني كأني أنا يعني في أشخاص أستاذة أمل يتعمدون أنه يبحق عمره الهم، يفتح الأمور ويفكر بالأمور،
يعيشها مرة ثانية،
ونفس نفس الطريقة اللي هو عاش فيها والذكريات الحزينة نفس الشيء بالتفاصيل. فإحنا هالأشخاص ننصحهم أنهم يحاولون أن يتخلصون من هالذكريات الحزينة، ودائما أنا أجلب الفكرة من فكرة سلبية إلى فكرة إيجابية. أنا ما قدرت أدافع عن نفسي وأنا صغير، لكن أنا الحين شخصيتي قوية وأقدر أدافع عن نفسي، أقدر أسوي أمور كثيرة.
نعم صحيح. دكتورة نشكرك صراحة على النقاط المهمة اللي ذكرتيها في موضوع اليوم، موضوع عميق صراحة، وأتمنى الكل استفاد مثل ما أنا استفدت. جزاك الله خير، ما قصرتي،
يعطيك العافية،
الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة مهرة المالك، أخصائية نفسية، في موضوعنا اليوم عن ذكريات، خاصة ذكريات الطفولة وذكريات المدرسة. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ودام نغمس على الذكريات، تذكير أخير لذكريات الماضي اللي بيطوف صوب القرية العالمية، اخطفوا على القرية التراثية مستمعينا التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عيشوا أجواء الماضي ويا عيالكم، يعني من الأمور الجميلة اللي دائما أحب أنصح بها. بهذا نكون وصلنا للنهاية، تابعونا باكر في نفس الموعد، كنت ياكم أختكم أمل الملة، في مان الله.
عيال البلاد.